بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئًا من الفوائد المتعلقة بكتاب الأربعين النووية للحافظ يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي رحمة الله تعالى عليه. قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. أيها الإخوة الأفاضل، أولا لنتوقف مع راوي هذا الخبر. راوي هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحقيقة من أراد أن يستفيد فعليه أن يطالع في سير وتراجم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم هذا الصحابي الجليل. ففي سيرته أيها الإخوة الكرام من الفوائد والعبر والدروس الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. كان معروفا متميزا بشدة اتباعه لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء أنه قال: كنت شابا أعزبا أنام في المسجد، فكان الناس يرون الرؤى فيقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنى ابن عمر أن يرى شيئا في المنام كي يقص هذه الرؤيا على نبينا صلى الله عليه وسلم فيعبرها له. فرأى في المنام نار جهنم قد طويت وجعلت مثل البئر، وفيها أقوام من كفار قريش يعذبون. وفي هذا الأمر، وهو يرى مثل هذه البئر في المنام، جاءه ملك فقال له: لا ترع، أي لا تخف. فلما أصبح ابن عمر رضي الله عنهما قص هذه الرؤيا على حفصة، فقصتها حفصة، وكانت حفصة شقيقته، حفصة شقيقته، أخته من أمه وأبيه، وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فقصت حفصة الخبر على نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان ابن عمر لا يترك صلاة وقيام الليل لأجل كلمات سمعها من نبينا صلى الله عليه وسلم، حضه وحثه نبينا عليه الصلاة والسلام فيها على صلاة الليل. وأيضا أيها الإخوة الكرام، في أيامه وقعت في أيامه وفي حياة ابن عمر في آخر أيامه وقعت في المدينة النبوية معركة اسمها وقعة الحرة. وقعة الحرة، أراد جماعة من أهل المدينة أن يخرجوا على يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان صحابي جليل ابن صحابي، فخرجوا عليه ونزعوا الطاعة، فبعث لهم معاوية ابن أبي سفيان مسلم ابن عقبة المري وقال له: أمهلهم ثلاثة أيام. يزيد بعث مسلم ابن عقبة المري وقال: أنذرهم ثلاثة أيام، فإن رجعوا إلى صوابهم وإلا فعليك بهم. فماذا صنع ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ذهب إلى بعض كبار وسادة أهل المدينة ممن نزع الطاعة وخرج على الجماعة. فلما رآه ذاك الرجل قال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وساده. فقال له ابن عمر: ولاحظ بأن الموقف في غاية الصعوبة، والناس في الغالب إذا ثاروا قد يكون موقفهم شرسا تجاه من ينصحهم بعدم الثورة. فقال له ابن عمر: ما جئت لأجلس، ولكن جئت لأخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثم ذكر الحديث الذي يذم مفارقة الجماعة. فانظروا إلى صلابة وقوة موقف عبد الله بن عمر في الحق وعدم مداهنته في دين الله عز وجل. فلذلك أيها الإخوة الكرام، في سيرة عبد الله بن عمر من الدروس والعبر الشيء الكثير الذي ينبغي على شبابنا خصوصا أن يتعلموا منه، لأن ابن عمر كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه كان صالحا عابدا عالما من فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل في أيامه، في آخر أيامه، كان جديرا بالملك والحكم، فزهد في مثل هذه الأمور، وأراد أن يسلم الناس من شر مسائل الدماء. معلوم أيها الإخوة الكرام بأنه إذا جاء حاكم جديد في بعض الأماكن قد تراق بذلك بعض الدماء. فلما أحس وشعر ابن عمر أنه يمكن أن يقع شيء ولو قليل من ذلك على بعض المسلمين، ما قبل بمثل هذا الأمر، مع أن بعضهم عرض عليه تولي الخلافة رضي الله تعالى عن هذا السيد وعن هذا العالم الجليل ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان أيضا ابن عمر رقيق القلب، سريع الدمعة، كثير البكاء، يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. بني، التعبير الشائع عندنا أنه فعل مبني للمجهول، نقول فعل مبني للمجهول، أتي هذا فعل مبني للمجهول، لكن التعبير الأدق أن يقال مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله. لماذا قلنا هذا هو التعبير الأدق؟ قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. هل نقول خلق فعل مبني للمجهول؟ من الذي خلق الإنسان؟ الله جل جلاله. فنقول مبني لما لم يسمى فاعله، مع بارك الله فيكم، فهذا التعبير أدق، هذا التعبير أدق. وفي هذا أيضا أيها الإخوة الكرام تنبيه لنا أن نلتزم في ألفاظنا بأدب الإسلام وبإظهار توقير وتعظيم الله عز وجل. وكم من أمثال يرددها الناس أو من عبارات شائعة ليس فيها تمام الأدب مع الله، بل فيها مخالفات شرعية. مثلا يقول بعضهم في ذكر أن الظالم تدور عليه الدوائر وتدور عليه ويدور عليه ظلمه ويرجع عليه، يقول: الله ما يضرب بعصا. فنقول هذا الكلام وهذا التعبير ليس بجيد وليس بسديد. قل: قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. آية قرآنية، مع بارك الله فيكم. فلذلك لا نستخدم بعض التعابير وبعض الألفاظ التي لا تليق برب العزة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. بني الإسلام على خمس، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف حال الإسلام بأنه كالبنيان وكالمنزل الذي له دعائم، فإذا أزيلت هذه الدعائم سقط هذا المنزل. ومن هذه الدعائم ما إذا زال البنيان كله، مثل كلمة لا إله إلا الله، مثل كلمة لا إله إلا الله. قال شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو أعظم ركن من أركان الإسلام. وجاء أن أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فماذا كان جواب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هي أعظم الحسنات. فلذلك أيها الإخوة الكرام، أعظم ركن من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. فينبغي على العاقل كما أنه يصون أمواله من اللصوص والسراق أن يصون رأس المال ورأس الأمر، ويصون كلمة التوحيد عن كل ما يخدشها، سواء كان هذا الخادش أمرا قليلا أو أمرا عظيما. أيها الإخوة الأفاضل، من مكملات، والمكمل قد يكون أمرا واجبا، يعني قصدي بارك الله فيكم أصحاب المقامات، مقامات الإيمان، مقامات التقوى، مقام الإحسان، يحاسبون أنفسهم في موضوع كلمة لا إله إلا الله حتى على بعض الأعمال القلبية التي لا يطلع عليها إلا الله. مثل ماذا؟ مثل إحسان الظن بالله عز وجل. فإن بعض الناس ما يحسن الظن بالله، ما يحسن الظن بالله، وبعض الناس قد ينظر إلى مسائل القضاء والقدر بنظرة لا إيمان فيها ولا رضا فيها. أيها الإخوة الأفاضل، ألا يوجد عند بعض الناس أنهم ينظرون لمسائل القضاء والقدر أنهم يتعرضون لظلم عظيم، وأنهم يستحقون أكثر من ذلك، وأن بعضهم يقول أنا فلان الفلاني، كيف وضع المادي هكذا؟ كيف هؤلاء الناس أفضل مني؟ وكيف هؤلاء الناس أحسن عني؟ هذا موجود في كوامن النفوس والعياذ بالله. وأما صاحب الرضا بالقضاء والقدر يقول يا رب لك الحمد، ابتليتني، وهذا بسبب ذنوبي، وهذا بسبب معاصي، وهذا بسبب تقصيري. وبين الأمرين فرق كما بين السماء والأرض. معي بارك الله فيكم، بعض الناس أيضا في جانب إحسان الظن بالله، عندما يدعو الله عز وجل يدعو الله وهو يؤمن أن الله سميع عليم بصير، محسن جواد كريم، يجيب دعاء المضطرين، ويستجيب لهؤلاء العباد إذا أقبلوا عليه سبحانه وتعالى. وشخص آخر يدعو الله عز وجل وهو لا يحسن الظن بالله عز وجل، وهو لا يستحضر معاني هذه الأسماء الحسنى. الحال الأولى حال أهل من عظم كلمة لا إله إلا الله. لذلك بعض العلماء لما ألف في مسائل كلمة لا إله إلا الله وكلمة التوحيد ذكر بعض الأمور التي يحققها أهل الإيمان بالله عز وجل: إحسان الظن بالله، الرضا بالقضاء والقدر، عدم الأمن من مكر الله، عدم اليأس من روح الله، إلى غير ذلك من الأمور القلبية العظيمة. قال بعضهم: وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. هذا صاحب تحقيق كلمة لا إله إلا الله وحقق معنى هذه الكلمة العظيمة. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هكذا يكون حال أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأن محمد رسول الله فهو يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعظم هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس هداهم الله قد يكون عنده تقصير في اتباع السنة، ولكن ليت أن هذه هي مصيبته فقط، ولكنه يقع في أمر قد يهدم له كلمة التوحيد. ما هو هذا الأمر؟ السخرية بالدين والاستهزاء بالسنة وعدم توقير الشريعة. فهذا أمر يترفع عنه حتى الفساق إلا من طبع الله عز وجل على قلبه. يعني تجد أحيانا بعض الناس مبتلى بتقصير ومعاصي وغيره، يقول لك أما الاستهزاء بالدين والله لا أقبل بهذا الأمر ولا يرضى بهذا الأمر إطلاقا، فهذا نقول معصيته خطأ ويتوب إلى الله ويستغفر الله لأنه عنده معاصي أخرى. ولكن تجد بعض الناس ديدنه أن يسخر وأن يستهزئ بمسائل الدين، فهذه كارثة كبرى. نسأل الله العفو والعافية واللطف. وإقام الصلاة، اختلف أهل العلم هل تارك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر؟ في المسألة خلاف معروف بين أهل العلم، ولكن هذا الخلاف يوضح لك حجم المسألة. يعني رجل اختلف العلماء هل هو مسلم أو كافر، هذا أمر عظيم وهذا أمر كبير جدا، ويبين أن هذا الأمر من أعظم الموبقات. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. نسأل الله العفو والعافية. وإيتاء الزكاة، فلا بد أن ينتبه المسلم لموضوع إيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. جزء من هذا الحديث بارك الله فيكم مرة معنا في المجلس الماضي، ولكن أنبه على هذه الفائدة. قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه: وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب، فاسم الشجرة يشمل ذلك كله، ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة، وإنما يقال هي شجرة ناقصة أو غيرها أتم منها. ما معنى كلام ابن رجب؟ الإيمان عبارة عن شجرة، والأعمال عبارة عن فروع لهذه الشجرة، فمن الأعمال ما إذا زال لا يسلب عن العبد اسم الإيمان والإسلام. كالشجرة، إذا قطعت شيئا من أغصانها تبقى شجرة أم لا تبقى شجرة؟ أسألكم، تبقى شجرة. ولكن إذا جئت وقطعت ساقها واقتلعت جذورها هل تسمى شجرة؟ لا، ما تسمى شجرة. وكذلك بالنسبة للمعاصي، فمن المعاصي ما يكون كالأغصان بالنسبة للشجرة إذا قطعت، ومن المعاصي والموبقات ما يكون بمثابة استئصال لهذه الشجرة، فلذلك لا بد على المسلم أن ينتبه. وأيضا أيها الإخوة الكرام، من شؤم المعصية أن المعصية تجر أختها، فلا تحقرن صغيرة إن الذنوب إن الجبال من الحصى. وأيضا في كلام ابن رجب تنبيه لنا إلى خطورة الجرأة على سلب اسم الإسلام والإيمان عن الناس، فإن بعض الناس إذا رأى بعض العصاة ما ينظر لهم نظر قطع أو قص الغصن من الشجرة، وإنما ينظر لهم نظر استئصال الشجرة، فيقول هؤلاء كلهم كفار، وهذه جرأة عظيمة نعوذ بالله من الخذلان. ذكر بعض من صنف في عقيدة أهل السنة والجماعة أنه اجتمع خارجية، الخوارج يقولون بتكفير العصاة المؤمنين، يقول العاصي مرتكب الكبيرة كافر، فاجتمع خارجية، قال أحدهما لم يبق على رأي لم يعني قال أحدهما للآخر ما بقي من أهل الإسلام إلا أنا وأنت، فقال الآخر لصديقه لصاحبه وقد عاد إليه صوابه، قال جنة عرضها السماوات والأرض لا يدخلها إلا أنا وأنت، فترك رأي الخوارج. واضح بارك الله فيكم؟ هذه أحوال من يسلبون عن الناس مسمى الإسلام لمجرد ارتكابهم المعاصي. ومن أعظم الفتن في هذا العصر التكفير المنفلت، التكفير المنفلت يعني جماعات الغلو والتطرف وأحزاب السياسة، إذا اختلفوا مع شخص مباشرة أطلقوا عليه أشنع أوصاف وألقاب التكفير، وقد يرتكب نفس الأمر أو نفس المخالفة من يوافقهم على الحزب فيغضون الطرف عنه تماما. بسبب ماذا؟ جرأة على التكفير، وحزبية مساخة مسخت عقولهم وأبعدتهم عن الصواب. نسأل الله العفو والعافية. وأيضا من الناس من يقول لك كل الناس لو كانوا على دين غير الإسلام لا تقول عنهم أي شيء، هذا كلام أيضا غير مقبول. الله عز وجل ذكر لنا بأن الدين المقبول عند الله هو الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، كلمة لا إله إلا الله، هذا الله عز وجل أخبر عنه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلذلك لا بد أن ننتبه إلى خطورة التكفير المنفلت، وأيضا ننتبه بألا يوقعنا الحذر من التكفير المنفلت في مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. ثم قال النووي رحمة الله تعالى عليه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام عدة فوائد. أولا، هذا الحديث يقول عنه بن رجب الحنبلي: هذا حديث تلقته الأمة بالقبول. هذا حديث تلقته الأمة بالقبول، أي أنه حديث صحيح ثابت رواه البخاري ومسلم، والأمة تلقت هذا الحديث بالقبول. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن على ابن أم عبد. من هو ابن أم عبد؟ من هو؟ عبد الله بن مسعود. فتخيلوا صحابي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن عليه. بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه ابن مسعود القرآن، فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: اقرأ عليه القرآن. فقال ابن مسعود: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري صلى الله عليه وسلم. فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعني كم وجه قرأ؟ ثمانية تقريبا. حد يشوف المصحف؟ تسعة أوجه تقريبا يقرأها ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا يبين حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، وأيضا إتقان هذا الصحابي الجليل للقرآن العظيم، ويبين أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر علينا أيها الإخوة الكرام في كتب السنة كلمة حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني، هذه تمر علينا في كتب متون السنة، صحيح البخاري صحيح مسلم إلى غير ذلك. طيب ما الفرق بين حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني؟ قال بعضهم: حدثني أي قال بعضهم حدثنا، أي أن الشيخ يقرأ ومن حوله يسمعون منه، يعني الشيخ يقرأ عليهم يملي عليهم الحديث وهم في مجلس علم يسمعون منه. وإذا قال حدثني، أي أن الراوي سمع الشيخ وحده يحدث هذا الراوي وحده. ما عبارك الله فيكم، حدثنا ما سمعه الراوي من الشيخ مع الناس، حدثني ما سمعه الراوي من الشيخ وحده، أخبرنا ما قرأ على الشيخ، يعني الطلاب يقرؤون على شيخه، أخبرنا، أخبرني ما قرأ التلميذ وحده على الشيخ. معي بارك الله فيكم، حدثنا ما سمعه الراوي من الشيخ مع الناس، حدثني ما سمعه الراوي من الشيخ وحده، أخبرنا ما قرأ على الشيخ مع الناس، أخبرني ما قرأه الراوي وحده على الشيخ. هذه من الفروق بين هذا الأمر، هذه يعني هذا التفريق جاء عن ابن وهب، عن ابن وهب عبد الله بن وهب قال ذكر هذا، قال ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت أخبرنا فهو ما قرأ على العالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم، ما قرأت على العالم. قال حدثنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا للصحابة، وما كان عبد الله بن مسعود وحده في المجلس، وكان هذا بمجمع من الصحابة. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أكيد النبي عليه الصلاة والسلام صادق ومصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من تمام حب ابن مسعود للنبي عليه الصلاة والسلام، ويقصد أنه يؤكد هذا الأمر ولا يشك في هذا أصلا عبد الله بن مسعود. معي بارك الله فيكم، أحيانا نقول لبعض الناس أنت صادق ونحن نعلم بأنه صادق، وما نقصد بهذا التكذيب، وإنما نقصد بهذا التأكيد على صدقه. معي بارك الله فيكم، يعني بعض الناس يقول والله العظيم وقع كذا، تجد بأن الناس يقول له صادق صادق بدون يمين صادق، فماذا يقصدون؟ ما يقصدون بأنك كذاب والآن صدقت، وإنما يقصدون نحن نؤكد أنك صادق وأنت مشهور معروف بهذا، فهذا هو المقصود. قال حدثنا الصادق، الصادق في كلامه صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فما كان يكذب صلى الله عليه وسلم. الصادق المصدوق، المصدوق ما معناها؟ يصدقه من سمعه، فأحيانا قد يكون الرجل صادق لكن من يسمعه لا يصدقه، هذا موجود، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان صادقا والصحابة يصدقونه صلى الله عليه وسلم. أو الله عز وجل صدق نبيه وعده، الله عز وجل صدق نبيه وعده، أو الذي لم يوحى إليه إلا الصدق، هو صادق في كلامه، مصدوق لم يوحى إليه إلا الصدق، مصدوق منصور مؤيد من عند الله، مصدوق يصدقه من يسمعه، وهذه كلها صحيحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو مصدق من الناس، مصدق من رب الناس، ولم يوحى إليه إلا الصدق وإلا الحق. معي بارك الله فيكم، يعني رجل قد يكون صادق ولكنه يخبر بشيء ويكون هذا الشيء كذب، إشاعة مثلا. معي بارك الله فيكم، هو ما يكذب هذا الرجل، لكنه نقل خبرا، هذا الخبر ليس بصحيح، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو مصدق من عند الله عز وجل، مؤيد من عند الله سبحانه وتعالى، لا يوحى إليه إلا الصدق وإلا الحق. ذكر عن بعض الرواة أنه رأى رؤيا في المنام ورأى النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله عن هذا الحديث فقال نعم تكلمت بهذا الحديث. طبعا الرؤيا لا يؤخذ منها حكم وإنما يستأنس بها، يستأنس بها. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. يعني هي كم مرحلة؟ 3 مراحل. المرحلة الأولى يكون هذا المخلوق، هذا الإنسان الذي يتجرأ في بعض الأحيان فيسفك الدم وينتهك العرض ويسلب الأموال، بل يكفر بالله عز وجل ويعبد الأصنام ويتكبر على الله ويفعل 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 الأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى. في المرحلة الأولى يكون ماذا؟ نطفة من ماء مهين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم تجد من كان هذا أصله، لا أقول يتكبر على الخلق، يستكبر على عبادة الله. تجد بعضهم لو تفكر في أصل خلقته لخر ساجدا ذلا وخضوعا وعبودية لله، وكان أجداده في فقر وشظف من العيش. تجده الآن وقد دقن بعض الكلمات يجلس في مقهى وبيده سيجارة ويضع قدم على قدم ويقول لك صحيح البخاري هذا غلط، هذا خرافة ألفتها أو ألفتها الأمة. سبحان الله العظيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. رأيتم كيف الإنسان يصدق عليه قول الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لذلك تجد الموفق من إذا فتح له باب من الدنيا ازداد ذلا لله وازداد حمدا وثناء وتعظيما لله. والله تجد أحيانا بعض الناس تجار كلما يزادون من المال يزدادون صدقة ويزدادون حمد لله وثناء على الله، تقول هنيئا لهم المال الطيب للرجل الصالح. وتجد بعض الناس نسأل الله أن يلطف به يزدادون عتوا وتيها وكبرا وغرورا والعياذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله. ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة قطعة الدم الغليظة، قطعة الدم الغليظة. ثم يكون مضغة مثل ذلك. المضغة قطعة اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان، مضغة قطعة اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان. ما يستطيع أن يمضغ قطعة كبيرة وإنما يمضغ القطعة الصغيرة. في هذه الجملة تأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق. كيف؟ من الذي أخبره بهذا؟ بهذه المدد من الذي أطلعه على هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه النبي الأمي، من الذي أخبره بهذا؟ رب العزة جل جلاله. وهذا تأكيد على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الجملة من القرآن، هذه الجملة من السنة فسرت آية من القرآن. ما هي هذه الآية؟ قال الله عن الكفار وقالوا ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2. أمتنا 2 كيف؟ الموت الأول النطفة والعلقة والمضغة تكون في بطن الأم، هذا الموت الأول. ثم الحياة ينفخ فيه الروح، ثم الحياة يخرج للدنيا، ثم الموت الذي يكون في آخر عمر الإنسان، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. أحياكم، الحياة الأولى النفخ في الروح، ثم يبقى في بطن أمه يعني غير خارج إلى الدنيا كأنه معدوم، ثم يحييكم يخرج الإنسان للدنيا. وهو الذي أحياكم النفخ في الروح ثم يميتكم، أي أنه ماذا؟ في البطن الأم غير خارج للدنيا، ثم يحييكم يخرج إلى الدنيا. معي بارك الله فيكم. إذن أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الموت الأول في بطن الأم، ليس المقصود به موت بمعنى عدم، لكن موت بمعنى لا وجود للحياة. ثم الموت الآخر في آخر عمر الإنسان. الحياة الأولى نفخ الروح، والحياة الثانية الوجود في هذه الدنيا. طيب، عندنا مساء، هل يجوز إسقاط الحمل إذا كان قبل النفخ في الروح؟ النفخ في الروح يكون في بعد المرحلة الثالثة، 40 و40 80، والأربعين الأخرى كم؟ 120. يعني بعد 120 تنفخ فيها الروح، قبل 120 هل يجوز إسقاط الحمل؟ لا يجوز، بل ذكر ابن رجب الحنبلي أن القول بإسقاط الحمل قبل 120 يوم قول شاذ، قول ضعيف، لا يجوز هذا الأمر. ما الدليل؟ قال الله عز وجل عن الجنين في بطن أمه: فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. قرار، مكان يستقر فيه، فلا يجوز لك إزالة هذا القرار. معي بارك الله فيكم. المستقر لا يجوز لك أن تزيله. ثم يكون، هذه مسألة أولى، ثم يكون مضغة مثل ذلك. عندنا مسألة: إذا أسقطت المرأة حملها هل يعتبر الدم النازل عليها دم نفاس؟ نقول: إذا تخلقت المضغة وأصبحت على صورة الإنسان فالدم النازل دم نفاس ولو لم تنفخ فيه الروح، وإذا لم تتخلق المضغة فالدم النازل دم فساد. يعني كان مثلا علقة، قطعة دم، أو كان مضغة غير مخلقة ما تصورت فيها الصورة البشرية، فالدم النازل هنا دم فساد. يعني امرأة حامل في الشهر الأول ثم أسقطت، فهنا تكون المضغة غير مخلقة، فنقول ماذا؟ الدم النازل ليس دم نفاس وإنما دم فساد، دم فساد. طيب، ثم يرسل الله إليه الملك. من هو هذا الملك؟ لم يأتي الخبر من هو هذا الملك. فينفخ فيه الروح بأمر الله سبحانه وتعالى، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إخوان الكرام، الكتابة من ناحية القضاء والقدر على أنواع. هناك كتابة في اللوح المحفوظ، وهذه كتابة مفصلة، وكل شيء فعلوه وكل صغير وكبير مستطر، فمدون عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فكل صغير وكبير يقع في هذه الدنيا مدون عند الله في اللوح المحفوظ. هذا الأمر الأول، الكتابة الأولى. الكتابة الثانية هناك كتابة عمريه. ما معنى عمريه؟ في العمر مره، وهي الكتابه عندما يكون الجنين في بطن امه، وهناك كتابه حوليه سنويه وتكون في ليله القدر، تكتب فيها المقادير، امور يقدرها الله عز وجل، وهناك كتابه يوميه وهي صحف تكون في أيدي الملائكة. أنبه على نقطة، ما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، وأما الكتابة العمرية أو أما الكتابة الحولية أو الكتابة اليومية فقد تغير أو تبدل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وما في اللوح المحفوظ لا يعلم به إلا ربنا عز وجل. يعني واحد يقول لك فلان اطلع على ما في اللوح المحفوظ، هذا كذب، هذا كذب غير صحيح، وهذا الأمر لا يقع، هذا أمر ما يقع بارك الله فيكم. واحد يقول لك فلان اطلع على ما في اللوح المحفوظ ورأى بأن الله كتبه بأنه من أهل الشقاء، هذه خزعبلات وهذه لا تقع. طيب، قال فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أي إن الرجل ليعمل بأعمال الطاعات وهو قد كتب عند الله شقيا، فيسبق عليه الكتاب فقبل أن يموت يعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار. لكن أنبه على نقاط ومسائل. أولا، الله عز وجل وصف نفسه بأنه لا يظلم لكمال عدله، قال عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فخاتمة السوء لها أسباب. قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وفي الجملة الخواتيم ميراث السوابق، فكل ذلك سبق في الكتاب السابق، ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم. أي أن هناك عمل خفي من أعمال المعاصي يفعله هذا الإنسان ما يطلع عليه الناس، فأين يظهر أثر هذا العمل؟ عند النزع والاحتضار، نسأل الله العفو والعافية. وإلا لو فعل الإنسان العمل الطيب الصالح وكان مقبلا على الله، فالله عز وجل محسن جواد كريم ما يضيع عبده. طيب كيف تكون مثلا هناك دسيسة باطنة عند العبد؟ مثلا معتقد شركي يكون موجود عند الإنسان، رجل يتعامل مع السحرة والمشعوذين، يظهر أثر هذا المعتقد أي عند النزع والاحتضار. رجل تعود أنه والعياذ بالله يستغيث بغير الله، فتجده عند النزع والاحتضار يظهر عليه أثر هذا العمل. ذكر لي أحدهم قال أعرف امرأة، وليس من بلادي، من خارج الدولة، في بلدي من قرابتي، يقول كانت تتعاطى وتفعل السحر فتربط الأعمال السحرية، هو يقول لي هذا من فمه، في فم السلاحف، فتأتي بالسلحفاة هذه الدابة المعروفة وتضع السحر في فمها ثم تخيط هذا الفم وترمي هذه السلحفاة، قال قد بلغت من الكبر عتيا. قال وإذا رأيت إلى حالها الآن ترى العجب العجاب، مستلقي على ظهرها لا تدرك شيئا. جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فلا بد على المسلم أن ينتبه. تجد أيضا بعض الناس ممن اشتهر عنهم البغي والظلم وأكل الربا أو أكل الحرام أو ترك الصلاة أو الإصرار على معصية معينة، يظهر هذا الأمر أين؟ عند النزع وعند الاحتضار. فلا بد على المسلم أن ينتبه لذلك. وأحيانا تكون عند الإنسان طاعات خفية، فيظهر أثر هذه الطاعات أين؟ على المسلم عند النزع والاحتضار. كان يوجد أحد المشايخ عندنا في دار شؤون السامية والعمل الخيري، نحسب الله حسبه، كان من الصالحين، معتني بالقرآن، فرغ حياته لموضوع إقراء وتعليم القرآن، ولا يقبض على ذلك شيئا من حطام الدنيا، رحمة الله تعالى عليه. أغمي عليه قبل أن يموت، فلما استيقظ من غيبوبته وإغماءته ما تكلم بشيء. أول أمر بدأ به قراءة القرآن العظيم. فالطاعات الخفية أيضا لها أثر على حسن الخاتمة، لها أثر على حسن الخاتمة. فالله الله في العمل الصالح. قال بعض السلف ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق، أي أن المسلم يخاف أن يكون قد كتب في أم الكتاب شقيا. قال ابن رجب وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون ماذا يختم لنا، وقلوب المقربين الأعلى منهم درجة معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، في هذا الخبر تذكير لنا بأهمية العمل الصالح وكثرة الطاعات وكثرة العبادات. فأيام هذه الدنيا أيام معدودة، فاللهم اختم لنا بالخير وامنن علينا بحسن الخاتمة واصرف عنا سوء الخاتمة. وقبل الختام، درس الأسبوع القادم فقط سيكون يوم الاثنين، معي بارك الله فيكم. طيب الأسبوع الذي بعده سيكون أي يوم؟ الثلاثاء. فقط الأسبوع القادم سيكون يوم الاثنين، عندي ارتباط بارك الله فيكم لا يتيسر لي أن آتيكم يوم الثلاثاء. فإذا الأسبوع القادم فقط يوم الاثنين، والأسبوع الذي بعده يرجع الدرس إلى أصله، فلا أحتاج أن ننبه، معي بارك الله فيكم. عندنا إذن الأسبوع القادم الاثنين، الذي بعده الثلاثاء، وما بعده في يوم الثلاثاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتفضل. تفضل. الحولي العمري، الثالث العمري الذي يكون في العمر مرة عندما يكون في بطن أمه. لاحظ الخبر، قال فيؤمر بكتابة أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الكتابة الرابعة. هنا أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. أحسنت. لعلك تقصد ما نعم أنبهنا الشيخ، لعل الأخ السائل الكريم ينبه على رسالة انتشرت في مواقع التواصل أو وسائل التواصل. وسائل التواصل هذه فيها غث كثير جدا، والعجب العجاب من إقبال الناس على هذا الغث. يذكر بارك الله فيكم عن تجربة، يعني أو ما أقول تجربة، تحقيق قام به مجموعة من الشباب. قالوا نتفاجأ بأنه توجد في مواقع التواصل هذه، يوجد في جامعة كذا طبيب أو بروفيسور اسمه كذا. فقلنا دعونا نتتبع هذه الرسائل، يعني يوجد في جامعة كذا بروفيسور اسمه كذا، بين من خلال التجارب التي قام بها أنه يوجد كذا وكذا، بعض المسائل العلمية المحضة. قال فقلنا دعونا نتتبع هذه الرسائل إلى أين تصل، من أول من نشرها، ولهم بعض الطرق الفنية البسيطة يعني لمعرفة بعض الشائعات، من أول من كتب عن هذا الخبر. قالوا فتفاجأنا بأن أول موقع نشر هذا الخبر موقع لغير المسلمين، وضعوا فيه مسابقة، من ينشر أكبر شائعة يصدقها العرب والمسلمين. فوضعوا قصص، القصة الأولى ما كانت محكمة، الثانية ما كانت محكمة، الثالثة قالوا هذه، خاصة إذا كانت القصة لها صلة في الجانب الدين. فالغث كثير جدا، وأتعجب من تصديق هذا الغث. بل عذرا يعني الخروج خارج السياق، قبل أيام بعث لي أحدهم عن يعني شيء، إذا أردت أن يقل عندك الشعر الأبيض فاغلي قشر البطاطس وخلي لحيتك بقشر البطاطس، يعني أنت مصدق، يعني مصدق هذا الكلام؟ أين عقول بعض الناس؟ وأحدهم أرسل لي هي حقيقة أن القارات ستتفكك خلال 2015، قلت أنت مصدق؟ فاستحى وخجل وغيره، يعني قارة آسيا ستنقسم قسمين وقارة إفريقيا ستنقسم قسمين، هذا كلام يضحك الثكلة ولا ما يضحكها؟ يضحك المجنون معي بارك الله فيكم. كيف بعض الناس يصدق مثل هذا الكلام؟ والله أتعجب من هذا الأمر. فنشر بعضهم في مواقع التواصل إفكا مفترى، وقال النبي الأمي معناها نسبة إلى أم القرى أي مكة المكرمة، وليس معناها أنه لا يقرأ ولا يكتب، وهذا الكلام كذب. النبي الأمي معناها لا يقرأ ولا يكتب، وليس معنى النبي الأمي أنه جاهل، حاشاه صلى الله عليه وسلم، سيد الثقلين بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وكم من رجل لا يقرأ ولا يكتب والله يعلم جامعات، وهذا أدركنا عند كثير من الناس. الآن انظر إلى بعض كبار السن يعرفون من علم الفلك شيء الكثير، يعرفون من علم ما يسمى الآن الأحياء الشيء الكثير، يعرفون من مسائل الجغرافيا الشيء الكثير. بل كان الأجداد يعني الناس القدامى من أهل بلادنا والبلدان المجاورة إذا أرادوا أن يصنعوا سفينة ما كان عندهم مخططات، وإنما يأتون بالخشب يقصونه مرة واحدة على قياس السفينة، وهذا أمر صعب، بل في أيامنا يكاد يكون هذا ضرب من الجنون. علم الإنسان ما لم يعلم. فلا يشترط بارك الله فيكم، يعني ليس كل أمي جاهل، بل أحيانا تجد من المتعلمين من هو أجهل من الأمي، أليس هذا أمر نراه؟ أجوي الأخوة الكرام، نراه رأي العين. فلذلك النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو المعنى وهذا هو الأصل في هذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ ولا يكتب، بأبي هو أمي عليه أتم الصلاة والتسليم. هل عنده شيء آخر؟ تفضل. لا أدري. نعم. تفضل. ما سمعت. أنا ما يحضرني أطول حديث هكذا يعني، لكن في صحيح مسلم يوجد باب حديث جابر الطويل، وهو حديث طويل ليس كله كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو كلام يعني موقف وقع مع جابر وفيه كلام للنبي عليه الصلاة والسلام، صفحات عديدة هنا. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم الكلام الذي لو عده العاد لعده، مع بارك الله فيك، ما كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام الطويل العظيم، هذا ما كان الأصل في كلامه، وكان أغلب كلام النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قصيرا صلى الله عليه وسلم. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.